بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة.
أبو سعيد رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوات، وهذا من فضائله رضي الله عنه، لأن من الصحابة من غزا جميع الغزوات كأبي بكر وعمر، لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من غزا بعضها، فمنهم من كان من أهل بدر، ومنهم من كان شهد أحدا، ومنهم من شهد الخندق، ومنهم من شهد الفتح. فأبو سعيد رضي الله عنه شهد هذه الغزوات. ذكر في هذا الباب ما يتعلق بفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. الله تعالى يخصص ما شاء من الأوقات ويخصص ما شاء من الأمكنة، فخص سبحانه وتعالى الجمعة من أيام الأسبوع، وخص رمضان من بين الأشهر، وخص مكة والمدينة بالذات بفضائل كثيرة، من ضمنها أن الصلاة في مسجد مكة الذي هو المسجد الحرام، وفي مسجد المدينة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لها فضائل أضعاف الصلاة في المساجد الأخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. ومنها أيضا ما يتعلق بشد الرحل، أنها لا تصح إلا إلى هذين المسجدين وإلى المسجد الأقصى. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى.
هذا من الأمور التي خصت بها هذه المساجد، ألا تشد الرحال إلا إليها فقط. ومعلوم أن شد الرحال يقتضي الرحال جمع الرحل، قديما يشدون هذا الرحل وهي وتكون على الإبل بمثابة السروج التي تكون على الخيول. شد الرحل متى يكون؟ غالبا مع السفر. الإنسان إذا أراد أن يسافر يبدأ يشد رحله ويربطه ويضبطه حتى لا يسقط. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح السفر بقصد موضع من المواضع إلا إلى هذه المساجد 3 فقط. وينبغي التفطن إلى أمر مهم في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن البقاع، لكن لو شددت الرحل وسافرت لتزور قريبا، أو شددت الرحل وسافرت لتجارة أو لطلب علم، ما لهذا علاقة بالبقعة؟ الكلام هل هناك في الدنيا مواضع يصح أن ينوي المسلم، وربما بعضهم نذر حتى، يصح أن ينوي المسلم أن يذهب إلى البقع هذه ليصلي فيها، أو يذهب إلى هذه البقع اعتقادا لفضيلة فيها؟ لا يصح إلا إلى هذه المواضع 3 فقط. أما ما سواها فالصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو المعروف عن الصحابة وعن التابعين وعن المتقدمين من أهل العلم، أنه لا يجوز، لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد 3 فقط. يعني يصح أن تشد الرحل تقول سأذهب إلى مسجد مكة، سأشد الرحل إلى مسجد المدينة، سأشد الرحل إلى المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره ويطهره من دنس أعداء الله، يصح. لكن لو قلت سأشد الرحل لأذهب إلى مسجد في العراق أو في مصر، لا يجوز بلا شك، هذا الصحيح. ولهذا في الرواية الأخرى لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. قوله لا ينبغي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على التحريم، لأن هذا اللفظ بخلاف ما قد يظن بعض الناس أنه يدل على تسهيل في التحريم. قوله لا ينبغي يدل على عدم الجواز، لأن هذا اللفظ استخدم مع الأشياء الممنوع منها منعا باتا، كقوله تبارك وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا قال لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، فهذا دال مع لفظ الحديث هنا لا تشد الرحال، هذا فيه بيان أنه لا يصح أن تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد 3 فقط. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام الذي في مكة، المسجد النبوي وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، يعني أضافه إضافة مسجد الأقصى كما يقال مسجد الجامع أو مسجد الجمعة، والمقصود المسجد الجامع. جاءت لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية محنة عظيمة على يد المقلدة والمتعصبة وبعض مخرفي الصوفية حين قال هذا القول ودافع عنه وأيده بكلام بعض المتقدمين من الشافعية ومن المالكية ومن غيرهم وهو المعروف، فقالوا معنى ذلك أنك تمنع أن يزار النبي عليه الصلاة والسلام لأنك تقول لا يشد الرحل إلا إلى المسجد، ومعلوم أن القبر النبوي لم يكن أصلاً في المسجد زمن الصحابة رضي الله عنهم، حتى أدخل في زمن الوليد أدخلت الحجرات فدخل المسجد دخل القبر إلى المسجد. قالوا معنى ذلك أن لا يصح أن يشد الرحل إلى زيارة قبور الصالحين؟ قال نعم، لا يصح أن تشد الرحال إلى زيارة بقعة لأجل القبر. وامتحن رحمه الله تعالى على يد هؤلاء المتعصبة المقلدة، وقالوا إن هذا فيه نيل من النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم في التهويش والدعاوى الفارغة. في حديث أبي بصرة الغفاري فائدة مهمة لطالب العلم، وهو أن أبا بصرة رضي الله عنه لقي أبا هريرة، وأبو بصرة من رواة الحديث هذا، فقال من أين قدمت يا أبا هريرة؟ قال من الطور الذي كلم الله عليه موسى. ماذا فعل أبو هريرة؟ ذهب الآن إلى بقعة. فقال أبو بصرة لو لقيتك قبل ذلك لما ذهبت، الله أكبر، لأن سيحدث بالحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. ففهم أبو بصرة رضي الله عنه أن الطور الذي قال الله تعالى بالوادي المقدس طوى، وبين أنه موضع من المواضع التي كلم الله عليها موسى عليه الصلاة والسلام، أنه لا ينبغي أن يذهب إليه، واستدل بعين الحديث هذا وقال يا أبي هريرة لو لقيتك وحدثتك بالحديث لعلمي بك وحرصك على السنة وعلى الخير لا يمكن أن تذهب. ولهذا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ذهب إلى الطور ثم ندم وقال وددت أن رجلي تكسرتا وأني لم أذهب، ندم أنه ذهب. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم إذا أتوا إلى فلسطين اتجهوا إلى المسجد الأقصى وصلوا فيه وحده ولم يلتفتوا إلى البقاع الأخرى. فلما جاء المقلدة والمتعصبون قالوا لا بد من أن تزار قبور الصالحين لأنها بقاع فيها كذا وكذا وكذا من الخيرات فتشد الرحال إليها. فاستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهم بهذا الحديث لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو المعروف، هو المعروف عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعن المتقدمين الشافعية وغيرهم، حتى جاء من جاء وقال إن زيارة بقاع قبور الصالحين ونحوه من المشروع، فنشأ من ذلك محنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبين رحمه الله تعالى أن الصحيح الذي دلت عليه النصوص وهو الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يذهبون إلى مواضع تشد الرحال لأجل البقعة إلا إلى هذه 3. وعلى هذا لو أراد أحد أن يذهب إلى العراق أو إلى مصر أو إلى الشام ليزور أحدا أو لتجارة قال لا بأس، أنت لم تذهب للبقعة، تقول في تلك البقعة من العراق أو من مصر فضيلة سأذهب إليها، أنت ذاهب سفر لصلة رحم أو لزيارة أو لتعلم علم أو لعلاج، ما له علاقة هذا بالبقعة، فينبغي عدم الخلط بين هذا وهذا. المقصود بالحديث عدم شد الرحال إلى مواضع يعتقد أن في البقعة فضيلة إلا إلى هذه المواضع 3 التي سيأتي ما فيها من ما في الصلاة فيها من الفضيلة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام.
أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده هو صلى الله عليه وسلم في المدينة خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام. وجاءت الرواية الأخرى مبينة أن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة وهذا يدل على فضيلة الصلاة في مكة. حسبها بعضهم في اليوم الواحد أظنه قال إنها تزيد على 50 سنة صلاة يوم واحد في مكة تزيد على 50 سنة في مقدار الصلوات في غيره، لأن الصلاة الواحدة 100,000 صلاة معنى ذلك أن الإنسان يصلي 500,000 صلاة في يوم واحد وهذا من فضل الله. وليس المقصود أنها تجزئ ولكن في الفضيلة، وإلا لو صلى شهرا كاملا في مكة فإن هذا التضعيف في الأجر، أما الصلاة من حيث الوجوب فهي باقية إلى قيام الساعة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة في مسجده في المدينة خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، قلنا وفي المسجد الأقصى 500 في الحديث الآخر وهذا يدل على هذه الفضيلة. أما لماذا أورد البخاري حديث أبي سعيد السابق وفيه أنه غزا الغزوات، فالبخاري الحديث له بقية لكن اقتصر البخاري على أوله، وإلا الحديث له بقية. نعم.
باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا.
هكذا تكون السنة، سنن في المواضع وفي البقاع تكون هكذا، مما خصه صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، مسجد قباء. هذا المسجد خصه عليه الصلاة والسلام، لكن لاحظ شيئا، خصه بدون شد رحل لأنه في المدينة عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الرواية الأخرى أنه كان في هذه الرواية أنه كان ربما أتاه راكبا وماشيا لأنه قريب. فكان مسجد قباء في العوالي على مسافة 2 أو 3 ميل وهو أول مسجد أسس بالمدينة كما قال تعالى لا تقوم فيه أبدا أنا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء أول ما صلوا فيه وهو في بني عمرو بن عوف. هذا المسجد خصه عليه الصلاة والسلام بهذا، كان صلوات الله وسلامه عليه يأتيه كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا، ربما يتيسر ويتوفر المركوب كالدابة وربما لا يتيسر، فكان يأتيه راكبا وماشيا. ذكروا أن سبب إتيانه عليه الصلاة والسلام في هذا لهذا المسجد كل سبت أنه كان يذهب إلى الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا يشهدون معه صلاة الجمعة لأن لم يكن يصلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسجد واحد صلاة الجمعة، الجمعة واحدة بخلاف المساجد الأخرى فيكون في مسجد قباء ويكون في مسجد آخر في موضع آخر، لكن عند صلاة الجمعة يجتمعون جميعا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تخلف بعضهم عن الجمعة قد يكون مريضا ويذهب إليهم صلى الله عليه وسلم، قالوا فكان يذهب إليهم كل سبت عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى هذا المسجد. فالذي يذهب إلى المدينة ويقيم بها ويشد الرحل والذي يذهب ويشد الرحل يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقي في المدينة وكان آتيا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أن يأتي إلى قباء، لكن يكون الغرض من شد الرحل الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قد يقيم الإنسان 5 أيام أسبوعا أقل أكثر فيشرع له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه 2 ركعة. ابن عمر رضي الله عنه ما تقدم أن له رأيا في صلاة الضحى فكان لا يصلي الضحى إلا في مناسبتين 2، الأولى إذا قدم مكة، قول هنا قدم يقدم بفتح الدال يعني إذا جاء وورد مكة يصلي 2، وإذا أتى مسجد قباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه كل سبت، فكان يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، إذا وصله يصلي فيه ركعتين. هكذا يكون التسنن، هكذا يكون التخصيص. فلو قال لك قائل: ما الدليل على أنك تذهب إلى مسجد قباء؟ هذا الحديث هذا الدليل. ما الدليل على أنك تخص وقتا من الأوقات بعبادة معينة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهكذا. فمواضع التخصيص للأماكن للمواضع للأوقات لا يصح إلا أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أيضا: قال وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
ولا
غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
نعم. يقول ابن عمر بيان الكلام السابق يبين لماذا يذهب إلى مسجد قباء. في مساجد أخرى في المدينة لماذا تخص قباء؟ قال: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون. ثم قال: لا أمنع أحدا، لا أقول إن لا يجوز أن يصلي أحد في أي ساعة شاء من ليل أو نهار إلا في أوقات النهي، مثل وقت بعد الفجر ووقت بعد العصر. نعم.
باب من أتى مسجد قباء كل سبت.
ما عندك حديث آخر؟
لا يا شيخ.
السلام. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يفعله.
نعم. تقدم أن من أهل العلم من قال إن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الأنصار ويأتي إليهم في العوالي، ومسجدهم في بني عمرو بن عوف، وكان هذا المسجد يسمى ولا يزال واضح المعالم بين مسجد قباء. فهذا المسجد يشرع أن يأتيه المسلم كل سبت يصلي فيه ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان عبد الله يفعله، يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن
حدثنا
عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم. أيضا ترجم على هذه الحديث الواحد هذه التراجم تارة ليبين أن الإتيان إلى مسجد قباء يكون السبت، في الترجمة هذه يبين أن الإتيان إلى مسجد قباء تارة يكون ماشيا وتارة يكون إنسان يأتيه وهو راكب، كل هذا مشروع، وإذا أتى إليه يصلي فيه ركعتين. وحديث واحد يترجم عليه عدة تراجم في كل ترجمة فيه فائدة. هذه طريقته رحمه الله، ولهذا ربما ذكر الحديث الواحد في 10 مواضع من الكتاب، في كل موضع يأخذ منه فائدة، لأن الحديث الواحد يكون فيه أكثر من فائدة. فتحصل من هذا أنه يشرع لمن كان في المدينة أن يأتي مسجد قباء كل سبت، ويشرع له أن يأتيه ماشيا أو راكبا، ويشرع له أن يصلي فيه ركعتين. إذا أتى المسجد ما يأتي كذا ينظر في المسجد ويرجع، وإنما إذا أتى إليه يصلي فيه ركعتين. نعم.
أحسن الله إليك. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
ذكر رحمه الله في هذا الباب أن المسجد الذي تقدمت فضيلته وأن الصلاة فيه بألف صلاة بعض المواضع فيه أفضل من بعض، ومنها ما بين القبر والمنبر. الرواية المعروفة الصحيحة وهي التي أوردها رحمه الله تعالى: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الرواية المعروفة. البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر، لأن القبر، لأن البيت وهي حجرة عائشة رضي الله عنها هدمت ثم أدخلت في المسجد، فصاروا عبروا عنها بالقبر، وإلا الأصل الحديث ما بين بيتي، لكن لو قيل أين بيت النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موجودة، لأنها هدمت وأدخلت في داخل المسجد. هذا الموضع في المسجد فيه فضيلة، وينبغي الحرص على أن يصلى في الروضة اللي يعبر عنها الناس بكلمة الروضة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. في الرواية الأخرى: ومنبري على حوضي. فهذا يدل على فضيلة الموضع هذا، ما بين البيت وما بين المنبر، وأنه ينبغي الحرص على الصلاة فيه، يحرص المسلم على أن يصلي فيه، لأن هذا الموضع هو المسجد النبوي فاضل كله، وهذا الموضع فيه وهو الذي بين البيت والمنبر المعبر عنه الآن بالروضة، هذا فيه هذه الفضيلة المخصصة. وهذا كما أننا نقول إن المسجد الحرام فيه فضيلة الصلاة فيه كله، ولكن من تمكن من أن يصلي في جوف الكعبة في داخل الكعبة فهذه فضيلة أخرى. ولهذا من لم يتمكن من الصلاة داخل جوف الكعبة فإنه يصلي داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، ففي الكعبة فضيلة الصلاة في الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما يقال في الطواف، الطواف يجزئ في أي موضع داخل المسجد، ما دمت داخل محيط المسجد فإنك تطوف، لكن إذا اقتربت من البيت فذلك أفضل، مع أن الموضع واحد فتكون المواضع فاضلة ولكن بعض مواضعها أفضل. ولا يقال هذا إلا بدليل، لا يصح أن يقال هذا الموضع أفضل إلا بدليل، كما فضل النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول على الذي يليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن شرها آخرها يقترب من النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأنها تقترب من صفوف الرجال. فتفضيل الصف الأول مثلا لا يكون إلا بدليل، وإلا الأصل أن هذا مسجد واحد، الصف الأول والثاني والثالث فيه سواء، وقال لا، خص النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول، يليه بعد ذلك الصف الثاني، وهكذا كلما اقتربت من الصف الأول يكون أفضل من بعدك عنه ووصولك إلى الصف الأخير. نعم.
باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
نعم. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمسجد بيت المقدس وهو الذي في فلسطين، نسأل الله أن يسهل لأهل الإسلام طرد أعداء الله عز وجل عنه.
آمين.
وإلا فطوال قرون خلت وهو بأيدي المسلمين، وقد افتتحه المسلمون زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وظل في يد المسلمين إلا في فترات الحروب الصليبية، ثم استرده المسلمون منهم، ثم احتله الأوغاش أعداء الله عز وجل من اليهود، ولن يخرجهم منه إلا الجهاد في سبيل الله، وهو الذي تدل عليه النصوص، وهم أكذب الناس وأبعد الناس عن الصدق في عهود ومواثيق، ولن يكون الجهاد في سبيل الله إلا على وفق سنة ومنهج سوي صحيح، فعند ذلك ينصر أهل الإسلام. هذا المسجد فيه هذه الفضيلة، أنه لا تشد الرحال إلا إليه، وهذا المسجد ينبغي أن يلاحظ فيه خطأ شائع أنه يسمى حرما ولا يصح إطلاق الحرم عليه، لأن الحرم في مكة والمدينة فقط، فعبارة ثالث الحرمين الشريفين هذه غير صحيحة، لأن الحرمان مكة والمدينة فقط. أما قولهم أولى القبلتين فصحيح، كانت القبلة الأولى إليه ثم صرفت إلى مكة، فهذه عبارة شائعة في مدارس الطلاب وفي وسائل الإعلام وغيرها أنه ثالث الحرمين، وليس هناك إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة، ولكن فيه هذه الفضيلة أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذا الموضع الثالث. وأيضا فيه الفضيلة التي قدمت أن الصلاة فيه مضاعفة، وأن الصلاة فيه 500 صلاة. يقول: هل السنة لأهل المدينة يوم السبت الصلاة في قباء؟ قلنا إن هذا من المسنون والمشروع، من كان في المدينة أن يصلي، أن يأتي قباء ماشيا أو راكبا، هذا المشروع، ويكون ذلك يوم السبت. نعم. لا، هذه راتبة المغرب بعده، راتبة، لا، يخصونها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، معناه أنك لو صرت في بيتك ولم تتمكن من الصلاة لسبب، هاتان الركعتان مشروعتان. أما ركعة تحية المسجد فهذه مطلقا إذا أتيت المغرب أو العشاء أو الظهر فهي مطلقة، لكن هاتان الركعتان قبل المغرب مخصوصتان. نعم. أي من صح له أن يصلي في البيت ويترك الجماعة كالنساء مثلا أو المريض أو الذي ليس يقرب منه مسجد، بينه وبين يعني أقرب مسجد مسافة بعيدة جدا لا يستطيع الذهاب، فإنه يصلي الركعتين ويصلي المغرب. يعني ليس المقصود ربطها بتحية المسجد، لأن تحية المسجد في الظهر إذا دخلت، وإذا دخلت العصر، وإذا دخلت المغرب، وإذا دخلت العشاء، بل وإذا دخلت الفجر، حتى لو كنت صليت ركعتين في بيتك ودخلت المسجد وهم لم يصلوا فإنك تصلي ركعتين، تصلي هاتين الركعتين، وإن كان الفجر إذا صليت الركعتان فلا يشرع أن يصلي. يعني لو أن إنسان أتى المسجد وصلى ركعتي الفجر لا يشرع له أن يأتي برابعة بركعتين أخرين، لأن إذا صلى الفجر، إذا أذن الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فليس له أن يستمر في التنفل لأن يصلي الركعتين فقط. أبدا، يصلي الركعتين وتكون هي التحية، كما أنك أتيت، إذا أتيت المسجد وقد أقيمت الصلاة صليت معهم، أين التحية؟ خلاص يكفي، أنت صليت الآن، المقصود ألا تجلس بلا صلاة، المقصود ألا تجلس بلا صلاة، هذا المقصود. فإذا أتيت وصليت معهم الظهر مثلا قد أقيمت الصلاة، ما يقال صلي الركعتين لأنك لم تصلي ركعتين التحية، لا، المقصود حصل بصلاتك معهم صلاة الظهر. نعم.